إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنة والمذهب وأيضا الأصول. نسأل الله العالم يسر لنا إتمام هذه الكتب، أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. كما قلنا دائما، تقديم الأهم على المهم واجب. توحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب التوحيد. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة:
قاضي القضاة ونحوه، يعني مالك الأملاك، شاهنشاه، كما أتت الأحاديث بالتصريح في ذلك.
قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: أخنع يعني أوضع.
انتهى الباب. نعم، هذا الباب أيضا باب في الكلام على مسائل التوحيد وتمام التوحيد ومنافاة الشرك. وهنا نرى أن هذا نوع شرك آخر أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الكلام على أن يتصف المرء أو يعلو بنفسه إلى صفات الربوبية. فقال: باب التسمي بقاضي القضاء، كأنه قال: والحكم لك سترى، يعني تركه ذلك للتهويل، وهو محسوم محتوم بالأدلة الصريحة المحرمة للتسمية بهذه التسمية، لا سيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع الأسماء عند الله اسم، أو إن أخنع اسم عند الله الذي فعلاه رجل تسمى بملك الأملاك. عامة التبويب في هذا الباب كما قلنا هو الكلام ترتيبا على مسألة الحفاظ على التوحيد، والكلام على ما ينافي التوحيد من الشرك، والكلام على الشركيات التي لابد أن يضع المرء نفسه عليها أو يده عليها حتى يستتم له التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتسمي بقاضي القضاء، كان المصنف يقول: والتسمي بهذه الأسماء، التسمية قاضي القضاء، يعني قضاء. وتعلمون أن القاضي، فرق بين القاضي المفتي فرقان. القاضي هو ملزم، القاضي ملزم ولهم من الفتوى، والمفتي يبين الحكم العام ويسقطه على الواقع فقط كفتوى دون الإلزام. علم، هو يخبر علما وهو ليس ملزما لأحد بشيء. أما القاضي فمعه السلطة التنفيذية كما يقولون، فهو الآن أداة من أداة ولاة الأمور. ولذلك العلماء يقولون بأن القاضي لابد له أن تكون له من بعض الصفات والسمات، لا يقولون بأنه لابد أن يكون مجتهدا مطلق ولا بد أن يكون مجتهدا في كل العلوم. لا، إذا كان قاضي مثلا، هذا القاضي في الأحوال الشخصية لابد أن يكون قد حصل علم في الأحوال الشخصية، لا حتى ولو كان على مذهب، لأن القضاء قضاء على أنواع، قضاء على المذاهب، قضاء على المذهب الشافعي، قضاء على المذهب الحنبلي، على المذهب أو القضاء الذين قد استوعبوا المذاهب وكانت القوة عندهم في باب العلم لفصل الخطاب في المسائل، فتكون على الاجتهاد المطلق. ولكن كما قلنا في حيز، في نوع علم من العلوم، في نوع علم من العلوم. والقاضي كما قلنا ملزم، لأن حكمه يكون ملزما، وأما المفتي بيعطي حكم عام، بيعطي بيان على المسائل العلمية. قاضي القضاء، إذا هذا القاضي، فقاضي القضاء، والمعنى قاضي القضاء هنا الكلام على أنه قد رفع نفسه فوق هذه السلطة وهي القضاء. قال: قاضي القضاء، يعني لا قاضي فوقه. مع قاضي القضاء المعنى أنه لا قاضي فوقه، وهذه صراحة يعني فيها ما فيها من الكبر والتعاظم والشمخ وأن يشمخ الإنسان بأنفه. لذلك ترى بأن الحديث هنا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أو بقاضي القضاء أو بشيء شاء كما أتت. فقاضي القضاء هنا معناه أنه أعلى قاضي ولا قاضي فوقه، والله جل في علاه، هذه لا تكون إلا لله جل في علاه. والحرمة فيها من وجهين، الحرمة الأولى وهي فيها شرك من وجهين أيضا، الحرمة فيها من وجهين. الوجه الأول أن هذا فيه تعاظم وفيه العجب بنفسه الذي يصل إلى الكبر، وهذا الكبر صفة من صفات الله جل في علاه، ومنازعة الله في صفاته كفر، فهذا وجه الشرك هنا. وجه الشرك هنا بأنه ينازع الله تعالى في صفاته، كما قلنا بأن من علا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفات الربوبية فقد أشرك به. يعني لما يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم أعطاه من صفات الربوبية. هنا الذي يقول قاضي القضاء يعني لا أحد فوقه، لا، الفوقية المطلقة ليست لأحد إلا لله جل في علاه. قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، فقاضي القضاء معناه أنه له الفوقية المطلقة، وهذه منازعة لله جل وعلا في صفة من صفات الربوبية. إذن الحرمة الأولى الكبر، التعاظم والعجب الذي يسب الإنسان إلى الكبر، والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وهذا الحديث في الصحيحين، الكبر رذائي والعظمة إزاري. فمنازعة الله جل وعلا في صفة من صفاته يكب صاحبها في نار جهنم. وأيضا الكبر مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أيضا في الصحيحين، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل يمشي يتبختر في الأرض، يمشي كالطاووس يتبختر في الأرض، قال فخسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لذلك أنت ترى كل وسائل الكبر حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أبو ذر يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، فيها نوع تفاخر، فيها نوع تعاظم، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، حتى وطأ بوجهه في التراب وقال لا أرفع حتى تطأ برجلك على وجهي، كسرا للنفس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، لأنه هنا إسبال بلا مخيلة تصل إلى المخيلة. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين عموما ففي النار، لأنه وسيلة إلى الكبر، يعني هو الحديث. ولذلك ترى أن المسألة على حكمين لا على حكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لينظر الله إليه يوم القيامة، هذا من أعظم ما يكون، ينظر إليه نظر الرحمة، أعظم ما يكون من عقاب، وأخف منه أنه في عرصات يوم القيامة تغلي رجله، تغلي قدماه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، حكمان مختلفان، والمعنى يأتي يوم القيامة عرصات يوم القيامة يقف على نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمي بنو على نعلين من نار، فهذا عقاب، والعقاب الآخر وعقاب لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فالأول وإن لم يكن فيه الكبر والخيلاء منه فهو وسيلة إلى الكبر والخيلاء، وذلك هذا الذي أستشهد به، حسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أسفل الكعبين ففي النار. وفي حديث مسند أحمد أظهر من ذلك، قال الإسبال مخيلة. يبقى الإسبال مخيلة، إما أن يكون مخيلة في ذاته وإما أن يكون وسيلة، فحسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن الحرمة الأولى بالتسمي بقاضي القضاء هو أنه لا فوقه أحد، وفيها ما فيها من التعاظم في النفس، وفيها ما فيها من الكبر والعجب، العجب الذي يصل بالإنسان إلى الكبر، والكبر صفة مذمومة بل هي من صفات الله جل وعلا، الكبر رذائي والعظمة إزاري. لذلك يعني أعظم الناس ضع وأعظم الناس مكانة النازل عند الله جل وعلا هم المتكبرون، وهم أعظم الناس عذابا يوم القيامة. جزاك الله تعالى لما يقول أنا الملك عندما يأخذ السماوات يقبض السماوات والأراضين، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لأن الكبر كما قلنا صفة من صفات الله جل في علاه. الوجه الثاني من التشريك لله جل في علاه أنه يقول التسمي بقاضي القضاء أو رجل تسمى بملك الأملاك، وهو أنه ينازع الله تعالى في ملك، يدعي ملكا لا يمتلكه، أو تسمى بملك الأملاك، فهذا كاذب، وهو يدعي ملكا هو ملك لله جل في علاه، وهو ليس ندا وليس سميا وليس شريكا وليس ملكا على الحقيقة. فهنا تكون الحرمة أو شرك من هذا الوجه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع، أحقر، وهو أحقر ما يكون. لذلك المتكبرون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة عند المحشر يحشرون كأيش، كأمثال الذر النمل، لا يرهم أحد. شو المتكبرون لا يسوون شيئا، لا سيما في عرصات يوم القيامة عندما تأتي الملائكة الذين وصفهم الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله، مالك الأملاك يعني لا أحد فوقه ولا أحد يملك فوقه، هو المالك. وهذه منازعة لله جل وعلا كما قلنا في الربوبية، وهذا فيها ما فيها من نوع التعاظم، وأن شمخ بأنفه وقال أنه ملك الأملاك، قال لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله طبعا هذا صحيح، لأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء وله ملكوت كل شيء سبحانه الله جل وعلا. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه ولله ميراث السماوات والأرض، وقال الله جل في علاه الله خالق كل شيء. فالملك هنا والتدبير والرزق كله بيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الآية الأخرى في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وأيضا الله جل في علاه قال جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. فقوله مالك رجل سمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله، وهذا دلالة واضحة جدا أن الملك بأسره بيد الله جل في علاه ليس بيد أحد إلا الله. وهذا الادعاء ادعاء كاذب، فمن كذب في صفاته ورفع نفسه في صفة من صفات الله جل في علاه فقد كفر. ولذلك نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، والعلماء يقولون أيضا من رفع نفسه بصفة من صفات الله جل في علاه فقد كفر. وهذه من المتفق عليه بين العلماء. قال سفيان محصر عن لا مالك إلا الله نفي وإثبات، هذه من أسباب الحصر. أسباب الحصر أربعة، نفي وإثبات أو ثلاثة، نفي وإثبات وتقديم وتأخير. تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه تقديم، من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم، هذا أيضا يفيد الحصر. وإنما أسلوب حصر. وأيضا من ذلك التعريف، تعريف المبتدأ والخبر، هذا أيضا يكون فيه الحصر. قال سفيان، سفيان الثوري قال مثل شاهنشاه. شاهنشاه هذه كلمة فارسية، شاهنشاه هذه ملكة كلمة فارسية، المقصود بها وأيضا كملك الأملاك، يعني هذا أيضا كملك الأملاك، وكأنه يقول أنه لا مالك فوقه ولا قوي فوقه ولا قاضي فوقه. شاهنشاه هو ملك الأملاك، وهذا أخنع الأسماء عند الله جل في علاه كما قلنا لما فيه من العلتين اللتين ذكرتهما. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال أغيض
رجل على الله يوم،
هذا في الحديث من أول المتن.
وذكر الحديث الأول قال وفي رواية أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه.
أغيض رجل عند الله جل في علاه رجل الذي تسمى بملك الأملاك. طبعا هذه أغيض هذه فيها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة الغيظ لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة بالسنة النبوية، بل ثابتة بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما بالسنة فجاءت تصريحا أغيض رجل عند الله جل في علاه، هذه دلالة أن الله يتغيظ. نعم يتغيظ، وطبعا لابد أن إذا قلنا بذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه على ما يقال في مسألة الغيظ، مسألة أغيظ رجل عند الله جل في علاه أريد النظير لها من الصفات. لأنه طبعا تعلمون أن المحرفين لا المؤولين لما يسمعون ذلك يقولون إرادة الانتقام، فأنا أريد نظائر لها ومعناها.
فلما آسفونا انتقمنا منهم.
نعم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما آسفونا
أغضبونا.
صفة الغضب صفة الغيظ الثابتة لله جل في علاه، وهي تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. ولازم هذه الصفة أنه لا يتغيظ الله على عبد إلا وقد أراد تعذيبه وعقابه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن صفة الغيظ لا تكون لا هي صفة من الصفات
الفعلية،
هي متعلقة بالأسباب، متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالأسباب. فإذا لا يتغيظ الله على كل أحد، بل يتغيظ الله جل في علاه على صنف من أصناف العباد من هؤلاء الأصناف الذين امتلؤوا تعظما وتكبرا وشمخ كل واحد منهم بأنفه لا يرى أحدا فوقه، وهذا الذي يكون أغيظ رجل عند الله جل في علاه. لأن الرجل الذي تسمى بملك الأملاك أو شاهنشاه ليس هذا على الأعيان، قلنا دائما الأحكام على الأحوال ليست على الأعيان بحال محاول. فهو وصف كل من تعاظم في نفسه فهو يكون ينزل تحت قول السلام أغيظ رجل عند الله جل في علاه. فمن رأى نفسه فوق 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 الجميع فهو أغيظ رجل عند الله جل في علاه، حتى ولو كان في العلم. يعني لو كان عالم من العلماء يشمخ بأنفه ويرى نفسه وما يرى أحدا يدنيه أو يساميه وهو فوق الناس جميعا، هذا أغيظ رجل عند الله جل في علاه. لماذا؟ لأنه لا يصح الإنسان أن يتعاظم ويصل إلى درجات الكبر التي يبغضها الله جل في علاه، ولأن المتكبرين فيهم ما فيهم من عدم الخضوع لله جل في علاه، فيهم ما فيهم من نقص العبودية في قلوبهم، والمتكبر لا يمكن أن ينجح أو يفلح بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وذلك كان أعظم الخلق مكانة وأكرم الخلق على الخالق، أشد الناس تواضعا بأبي هو وأمي. كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي بها حيث شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فتأتي العجوز تقول أريدك في حاجة، فيجلس على الدكة معها فيسمع لها حاجتها حتى يقضي لها حاجتها. حتى بأنه لما جاء بأبي بكر لما حدثت المشاكلة بين السلم أو حدث المراجعة بين السلم وبين عائشة، قال أترضين بأبي بكر حكما؟ فأتى بأبي بكر يحكم، ويحكم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل المراجعة من أصحابه، لما قال حباب بن منذر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بالحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم له وراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بأبي هو وأمي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ترى من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكني هذا الخبيث البئيس التعيس، من أنا لا أذكر تكنيته أفضل، المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول كناه لما قال غبر علينا كبشة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه. ولما ذهب سعد بن عبادة قال رأيت أبا فلان ماذا فعل؟ وشوف يعظم شأنه بهذا، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هي طبعا لها مصالح أخرى وحكم أخرى كانت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من الباب بفضل المسائل.
قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى أنه
لحظة الفوائد الأول هات المتن زي قال خلال أذكرتنا لا خلاص هناخد الباب دوت أو ناخد عشان احنا عايزين ننتهي عشان بسم الله. تفاوت الناس عند الله جل في علاه. وهذه دلالة على منازلهم أيضا في النار، لأن النار دركات. إذا ترى أسوأ الناس يعني مكانة هم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حرمة نقل الأعضاء ملهاش دعوة خاص باللي احنا فيه، عجيب. خلاص ننظر بقى من وين أتت هذه الفائدة، مشاركة من وين أتت هذه الفائدة. صبرا ننظر في هؤلاء الأفزاز. لا ليس لك خلاص سي اتركها، ما لا تجيب حتى يأتي غير تمسحها. لا اتركها.
قال أبو مريم حفظه الله لا مالك إلا الله، وقال غيره لا مالك إلا الله تفيد الحصر.
طيب ممتازين، وجه المناسبة، وجه الدلالة في هذا، وجه الدلالة.
قال جهاد محمد لا مالك إلا الله فلا يملك العبد ما وهب من جوارح.
نعم هذا هو، ولذلك أنا أقول حتى ملك العبد في المال ليس ملكا تاما وليس ملكا مستقلا، صحيح وهو بمثابة العارية عنده. فنقل الأعضاء هذه دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز، لأنه لا يملك هذه الأعضاء التي يريد أن ينقلها. وأما المسألة قد تفتح فقط بين الكافر والمسلمين، وليس هذا باب التفصيل فيها. ماشي. لا سواء كان بيعا أو تبرعا لا يجوز، لأنه لا يملكه، فإنها وهب ما لم يملك وباع ما لم يملك، وقع في الحرمة الصريحة. ولد مع أبي، الابن مع أبي، الأخ مع أخي، لا يجوز كل ذلك، لا يجوز لأنه لا يملكه، يتصرف في غير ملكه. بعيد يعني. الأصل في التسمية الحل، الجواز يعني الإباحة. هذه بعيدة، هذه نريد أحد أن يأتينا بها. من أين هذه؟
قال أبو مريم حفظه الله رجل تسمى ملك وهذا إقرار.
إقرار. إقرار.
يعني قال لما ذكر الأسماء المحرمة دل على أنها خلاف الأصل.
ممتاز من؟
جهاد.
آه نعم هذا فهم صحيح. هذا ممتاز. هذه الإجابة صحيح. لما ذكر المنع دل على أن الأصل خلاف. ولذلك لما ابن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا وكذا وكذا. قال يلبس البرانس ولا عمائم ولا 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 السراويل إلى آخر الحديث. الفائدة التالية: لا تكليف في الآخرة. هذا أين هذا؟ القضاء. ما هي أنا أريد الفائدة من وين؟ هذه وترية ولا؟
الرابعة.
هذه الرابعة؟
شغلتكم
بها. كله ساكت. أنا بصير الصفحة ثانية أشوف أقول غفر الله لكم. في قوله صلى الله عليه وسلم أغض رجل على الله يوم القيامة، مع أنه أغض في الدنيا، لما خصها بيوم القيامة؟ قال أغيض رجل على الله يوم القيامة، لما خصها بيوم القيامة؟ هو أغيض في الدنيا لأن الدنيا دار تكليف، كم ممكن يتوب ممكن يعوب، في الآخرة لا تكليف. إيه أنت قلت؟
والله أقسم بالله
عندي. لا خلاص طيب، ولما لم تقل؟ ماشي. وبعد كده قال كله ساكت.
لا ما هو بتكلم على
ايوه لا وكله ساكت. المهم ان هذه الفائده
ان الدنيا قد يتوب فليكون اغيض.
هو هذا. فهو الحق بانه اصاله الكلام خاصه بيوم القيامه، يوم القيامه لا تكليف فيه ثواب ام عقاب. وطبعا هنا تهديد بالعقاب يوم القيامه، هذا تهديد اكيد ووعيد شديد. الادوات يعتبران على هنا بمعنى عنده. على هنا يعني ينتقل بعضها لبعض، المعاني يعني تتناقل. على هنا بمعنى عند أغيض رجل، يعني عند أغيض رجل على الله، يعني عند الله يوم القيامة. أي مثل الله قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء. طيب هذه الخمسة.
قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك،
لأن هذا فيه ما فيه من الكبر والتعاظم، وفيه ما فيه من منازعة الله جل وعلا في صفاته.
قال الثانية أن ما في معناه مثله.
طبعا أيضا الثالثة ممكن نقول الثالثة الكذب، كاذب. وأي أحد ادعى أنه المتوحد استغفر الله هو كذاب. ما في أحد إلا ولا بد أن تلد له الأطراب والأقران والإيش والأمثال.
قال الثانية الثالثة التفطر.
ثانية.
قال الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان،
يعني المسألة على الوصف ليست المسألة على التسمية، لأنه قال مثل الشاهن شاه، يعني بأي لغة نزلت فيها.
قال الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
والمعنى هنا هو يريد بهذا يجهز على المرجئة، يقول إذن الكفر هنا كان كفرا بإيش؟ بالقول، كما أن الكفر بالفعل. هذا إجهاز على المرجئ، يعني شوف القلب لم يقصد القلب ذلك. طبعا لا يقال لا يقصد القلب، يعني حتى لا يقال بأنه في غفلة أنه قال ذلك مكرها مثلا، لم يقصد المصنف هذا الكلام. بحال من الأحوال هو يريد أن يقول لك كما أن الكفر بالاعتقاد، فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل بالعمل. أما المرجئة يقولون بأن الكفر دائرة الكفر موجودة في الاعتقاد فقط. ولذلك هو يكفر هنا بمنازعة الله جل وعلا بصفة من صفاته، ويسمي نفسه ملك الأملاك، ولا يقصد بذلك حتى بقلبه أن يكون كذلك، لكنه لما سمي نفسه التسمية نفسها هي فيها ما فيها من الحرمة، أنها كما قلنا فيها منازعة. ولم يسمي أحد نفسه هكذا إلا وفيه ما فيه من التعاظم في نفسه والكبر.
قال الرابعة التفطن أن هذا الإجلال لله سبحانه.
أن هذا عندي هنا التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. طيب هذا إجلال لله كما قلنا، لأن الله تعالى متوحد متفرد سبحانه جل في علاه، لا أحد يسميه ولا يدني. قال هل تعلم له سمية؟ لا نعلم له سمية سبحانه جل في علاه.